بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 438 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس السادس.
نستعيذ بالله تبارك وتعالى ونواصل الكلام على ما كنا قد بدأنا بالكلام فيه بالأمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك.
والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا جميعا ما قرأه الشيخ عبد القادر جزاه الله خيرا، وأول ما بدأ به أن العلم يراد للعمل، والعلم يراد للعمل، أنت تتعلم لتصحح النية بالإخلاص، هذا أولا، وتصحح العمل بالمتابعة، هذا ثانيا. فإذا صححت النية بالعمل بسبب ما تعلمت من الترغيب في إخلاص النية والترهيب في الخلط في النية، ثم صححت العمل وذلك أن تعمل بعد ما علمت، قبل العمل، قبل العمل، فإذا العلم متقدم على العمل. لماذا؟ لأنه مصحح للنية ومصحح للعمل، فتصحيح النية تخليصها من الخلط في الشرك بالشرك، وتصحيح العمل تخليصه من الإحداث والابتداع، فتأتي المتابعة. إذن فلا صلاح في عمل إلا بإخلاص النية وبالعلم بما يعمله الإنسان، فالعلم مصحح للنية والعمل، فهو لذلك يراد، فيوصل إلى ما؟ إلى العمل الصحيح المقبول. هذا العمل الصحيح المقبول هو الذي ينجي صاحبه عند الله جل وعلا، وهو الذي قاله هنا: كما أن العمل يراد للنجاة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا العمل الذي أدخل الله به العبد بعد فضله ورحمته الجنة إنما هو العمل الذي توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص والمتابعة لا يكونان إلا بعلم، يحذر الشرك ويعرف أنواعه صغيره وكبيره، محبط العمل ومنقص العمل، فإذا عرف ذلك انتقل إلى تصحيح العمل بالاتباع، فحينئذ يحصل القبول الذي يؤدي إلى النجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، والكل هو الحمل الذي يتعبك، كما قال الله جل وعلا في الخادم الذي لا يفيد ولا ينفعك بل يتعبك، قال وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم؟ ما يستوي. فهذا الكل حمل عليك. فالعلم إذا كان العمل إذا كان قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. وعد أنتم تنظرون في هذا الكل هل هو ثقيل أو متوسط أو خفيف بحسب ما يفوت الإنسان من العمل. فنعوذ بالله من علم عاد كلا، وأشد علم عاد كلا علم اليهود، أشد علم عاد كلا على صاحبه لم يستفد منه علم اليهود، وذلك لأنهم عصوا وتركوا العمل بعدما علموا، فلعنهم الله وغضب عليهم وشبههم بالحمير التي تحمل أسفارا لا تستفيد منها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تتمة الآية ما هي؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهكذا من تعلم وانصرف عن العمل ولم يعمل به له نصيب من هذا، يعود حملا عليه، ثقل عليه، لا يستفيد من هذا العلم، فهو مثل ما قال الله في ذلكم الخادم كل على مولاه، حمل عليه، مشقة عليه. والله قد فصل أحوال اليهود في الكتاب، كم عندهم من المخازي وعندهم من المعاصي التي تقحموها وتجرأوا عليها مع العلم. فمن ذلك قولهم يد الله مغلولة، قال الله فيهم غلت أيديهم، وليس هذا، ولعنوا بما قالوا. فنعوذ بالله من ذلك، وهم يعلمون في كتابهم أوصاف ربهم تبارك وتعالى، ويعلمون ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا بعد التحريف كثر، لأن التوراة فيها تحريف كثير، وهي على ثلاثة أقسام أو ثلاث تورات: التوراة السريانية والعبرانية والتي بأيدي النصارى. التوراة ثلاث: السريانية والعبرانية والتي بأيدي النصارى، وكل واحدة فيها ما لا يوجد في الأخرى. هل هذا يمكن أن يكون كله من عند الله؟ هذا يدلنا على ما؟ على التحريف الذي دخل في التوراة. والتوراة العبرانية التي بأيدي اليهود اليوم هي التي كتبها لهم عزرا، هي التي كتبها لهم عزرا بعد السبي البابلي، بعدما رجع وأفرج عنه وأفرج عن اليهود في السبي البابلي، وبينها وبين موسى مدة طويلة. وكان عزرا من أشهرهم وأعرفهم بالتوراة، فكتبها هو ونظم فيها ما نظم، وقد بلغ عندهم مكانة عظيمة، لعلها المرتبة الثانية بعد من؟ بعد موسى. فعظم فيهم ونبل عند اليهود العبرانيين، وكانت التوراة التي كتبها بأيديهم. على ما فيها من نقص وتحريف، وليس هو بنبي، وإنما هو عالم من علمائهم استحل هذه المكانة، ففيها من النقص شيء كثير، وعظموه وبالغوا في تعظيمه ورفعوه درجة عالية لمكانته من العلم فيهم، حتى نسبوه إلى الله فقالوا عزير ابن الله، فعزرى هو عزير. فهذا الذي قال الله فيه وقالت اليهود عزير ابن الله، يقول ما فيه موجود في التوراة اسم عزير، صدقوا، وهذا كذب على اليهود، نقول صدق الله وكذبتم أنتم، هذا هو عزير عزرى. فهذه التوراة التي بأيديهم متفاوتة في التحريف، ومع ذلك لم يعملوا بما فيها مما هو من العلم الصحيح، ففضحهم الله جل وعلا، فكانوا كما قال الله عنهم في عدد من كتابه من المواضع في كتابه بهذه الأخلاق السيئة، وقد أثبت الله جل وعلا عليهم أنهم يكتبون الكتابة بأيديهم إيش؟ ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فهذا من أعظم الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان علمهم كلا عليهم، فمن حمل علما ولم يعمل به فضلا عن أن يكون عمل بخلافه هذا أشد، لكن لم يعمل به عاد كلا، يعني حملا عليه وثقلا عليه ومشقة عليه، وأورثه ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا يغل به، كما قال الله جل وعلا عن هؤلاء إذ الأغلال في أعناقهم، فالأغلال جمع غل، فأصبح هذا العلم في رقبة صاحبه يجره الناس به كلما أرادوا الكلام فيه، فكما أن الغل في الحلق في الرقبة يسحب بها الإنسان لا يستطيع الفكاك يجره أصغر الناس، فهكذا العلم إذا لم يعمل به صاحبه أصبح مغلولا بأيدي الناس يتكلمون فيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لأن الغل موجود ظاهر لا يعمل الناس ترى، فيكون حينئذ غلا يجر به يسحبونه به فيورثه الذل، الله رفعه به لكنه لم يرتفع. والدليل في ذلك كما ألزمت نفسي به لأبنائي وأحبتي وإخوتي دائما وأبدا هو قول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فاتبع هواه كان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لو شئنا العلم يرفع صاحبه، لكن هذا لم يرتفع به، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، نزل واتبع هواه ترك العمل بما أنزل الله عليه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته. شيء 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 عجيب، فالذي يتأمل هذه الآية يعلم أنه إذا تعلم علما بالمختصر فقط اختصارا، يعلم أنه إذا تعلم علما من العلم الذي ينتفع به ثم لم يعمل به فهو كمن أوتي حلة يتجمل بها وتستره ثم خلعها فبدت سوءته، هذا مثل من آتاه الله العلم ليرفعه به ويجمله به فرفضه، صوره الله وشبهه بأقبح الحيوانات وهو الكلب، وفي أقبح صوره وهي حالة اللهث وآتاه الله هذه الآيات ليجمله بها، فهي له ستر، حلة جميلة، لكنه لم يعمل بها فصار مثل هذا الحيوان في أقبح صوره، فيعود عليه مذلة عياذا بالله من ذلك. وقول بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، هذا حق. خادم العمل لأنه يقوم عليه فيصلح من شأنه، يصحح النية ويصحح العمل، فهو خادم للعمل يصحح النية ويصحح العمل، فلولا ذلك ما صح العمل وما خلصت النية. فإذن العلم خادم للعمل، فلا تقع في الشرك ولا تقع في البدع، يصحح لك ذلك. والعمل غاية العلم، وهذا صحيح، إنما تتعلم لتعمل، قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأنت إنما تعلم ثم تعمل، فلولا العلم، لولا العمل، يعني لولا أنك تريد تصحيح العمل ما طلبت العلم، فالعلم هو المصحح للعمل، ولا خرجت في تحصيله لأنه مصحح للنية والعمل. ولولا العلم لم يطلب عمل، وهذا صحيح. لولا العلم، يعني لولا العمل، أنت تريد العمل الصحيح الصالح، لولا أنك تريد الصالح، وما يمكن أن تعرف الصالح من ضده إلا بإقامة الأدلة والشواهد التي تشهد لك على أن هذا صالح وهذا غير صالح، لولا ذلك ما تعلمت، لأن الشواهد هذه ما تعرف إلا بالعلم، بطلب العلم. حتى تعرف الصلاح من الفساد لا بد أن يكون عندك العلم المتقدم السابق، فبه تعرف صلاح العمل وبه تعرف فساد العمل، فلولا العلم لم يحصل هذا على هذا النحو. ثم جاء بخلاصة هذا الكلام يقول: ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. الجاهل يعذر، هذا أولا، ويعلم ثانيا. فإذا كان يعذر أولا ثم يعلم ثانيا، معناه الآن، خلي الاستنباط عندكم، إيش معناه؟ خذوا واعطوا معي، معناه إيش؟ ولذلك عرفت، لأن الاسترسال تتشتت معه الأذهان. معنى ذلك قلنا إن الجاهل أولا إيش؟ يعذر، ثانيا يعلم، معناه أنه لو جاء منه خطأ يحتمل ويتصور ولا يثرب عليه كما يثرب على من؟ على من علم وأخطأ، صح؟ هم يقولون، العوام يقولون غلطة الشاطر بكم؟ لأنه شاطر ما يعذر في هذا. فإذا البارحة مر معنا وقبل البارحة المسيء، حديث المسيء: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، صح ولا لا؟ فيتصور الغلط من الجاهل ويحتمل منه ويعذر فيه، أما العالم لا، لا يقبل منه ولا يقبل منه الاعتذار ويذم عليه، لأن ربنا جل وعلا شدد عليه في هذا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، ما لا تفعلون. هذا يفعل بجهل، لكن هذا يعلم ثم يفعل خلافه على علم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فعظم، فكبر بمعنى عظم وفحش. فلا تقل أيضا في السن كبر فلان، ولكن قل كبر بكسر الباء. وغلط أن تقول كبر فلان يعني في السن، كبرت بكسر الباء في السن يا صاحبي، يقول الناظم. فكبر يعني عظم وفحش. فهذا العالم لا يقبل منه، فلا أن يدع الحق جهلا به لعله يعذر، صح ولا لا؟ بعدم معرفته، عدم وجود من يعلمه، أحب من أن يدعه زهدا فيه، يعني بعدما، لأن هذا قامت عليه حجة الله، قامت عليه حجة الله، فحجة الله معشر الأحبة قد قامت علينا أكثر من غيرنا. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا صالح العمل، كما أنه لم يحرمنا العلم النافع. ولا شك أن هذا يلقي بثقل عظيم على عاتق من تعلم وعمل بخلاف ما يعلم. فنسأل الله جل وعلا اللطف والتوفيق والمسامحة. ويقول سهل بن مزاحم رحمه الله: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، رأس التسعة، مو هكذا؟ هذا هو، فقد ربط نفسه بهذه العقدة، وهي عقدة قيام الحجة عليه، عقدة قيام الحجة عليه، لأنه قد علم. وقد فسرها ببقية العبارة، قال: مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني فيما لا يجب، فيما لا يجوز له أن يجهله، فيما لا يجوز له أن يجهله، الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني في المهمات التي يجب عليه أن يتعلمها. فالعلم علمان: ما تعلمه فرض عين على كل أحد، لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما لا يصح ولا يقوم دينه إلا به، هذا لا يعذر بجهالته. قد قال الله فيه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أوجب الله على الجاهل أن يسأل إذا كان يجهل إلا وقد أوجب على العالم أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي الآية الأخرى توعد الذين يكتمون: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما أوجب على الجاهل أن يسأل إلا وقد أوجب على العالم أن يجيب ويعلم. فهذا العلم الذي لا يعذر أحد فيه، أما ما عداه فإنه إذا جهل يعذر ويقبل منه ويعلم. فإذا كان العالم، فإذا كان الجاهل لا يقبل عذره في هذا العلم العيني، ويؤاخذ إذا هو تركه، فالعالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. نعم.
قال الشيخ: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟
في كل ما راق من الدنيا استفهام. نعم. الله أكبر.
وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشميل في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟
الله أكبر.
وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بهما إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها،
وهل المغرم
بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب، والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
رحم الله الخطيب وعلماء الإسلام. يقول رحمه الله: وهل أدرك السلف من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد وبالعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ هذا صحيح، ما أدركوا هذه الدرجات العلى ووصلوا إلى هذه المراتب السنية بين الناس بين أمة الإسلام إلا بسلامة اعتقادهم بتخليصه من الشرك والبدع ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فاستقامت وصحت عقائدهم وصلحت أعمالهم، وزين ذلك كله الزهد في الدنيا، فأورثهم الله هذه المنزلة العالية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فالدنيا ظل زائل، من طمع ببقائه فيها فقد طمع في المحال، وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يكون عمله نابعا عن علمه، فالعارف بحال الدنيا هو أشد الناس انصرافا عنها وانزواء عنها وزهدا فيها ورغبة فيما عند الله جل وعلا، فناسب أن ينزله الله المنزلة العلية فيها لأنه تركها، ولما تركها لله ولم ينافس فيها وعمل للآخرة أعلى الله ذكره بين الناس فأحبوه لأنهم عرفوا صدقه، وأما في الآخرة فيصل إلى السعادة العظمى بسبب ما دله من العلم على العمل الصالح، فشمر في ذلك وسعى بكل ما يستطيع إلى الآخرة، وأما الدنيا فهي زاد لهذا السفر، والمسافر يحب الخفة في الأحمال فلا يأخذ إلا ما يخف عليه في سفره ويوصله إلى دار إقامته، ولذلك ما فضل عن ذلك يبذله في حاجة السائل والمحروم. واستعرضوا سير العلماء الصالحين الأئمة الناصحين، انظروا إلى أحوالهم، الغالب عليهم الكفاف وربما الإملاق والحاجة في هذه الدنيا، ولكنهم أغنى الناس عنها إذ قد أغناهم ما في قلوبهم من العلم والإيمان. وهكذا جامع الكتب كتب العلم، كما أن صاحب الجمع لحطام الدنيا لا يشبع، فطالب العلم والعالم لا يشبعان من جمع كتب العلم، وفرق بين الجمعين، فهذا الجمع يخف به صاحبه لأنه يدله على الله، وأما الثاني فيثقل به صاحبه لأنه يخلده إلى الأرض ويشتغل به عن الله وعن الدار الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وكما أن الجامع للذهب والفضة عليه زكاة وإلا كانت كنزا يعذب به، فهكذا
هكذا العالم هو طالب العلم، عليهم زكاة العلم، وذلك بتعليمه وإنفاقه لمن يحتاجه وبيان الحق للناس وتبصيرهم بما أوجبه الله جل وعلا عليهم. فهم كما جمعوا قد طلب منهم أن ينفقوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق. فكما أن الأموال لا تنفع إلا بأن يقدم منها بين يديه عند الله يوم القيامة، فهكذا العلوم فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا دله على الله وأنجاه من عذاب الله، قام بحقه وواجباته. يجب علينا جميعا أن نحاسب النفوس وأن نحرص على الأوقات، فالمرء لا يدري متى يرتحل، وما دام لا يدري متى يرتحل فالواجب عليه أن يستعد للرحيل، ولا سيما إذا كان الطريق فيه خوف والعطب متوقع في الطريق المخوف، وطريقنا إلى الله قد حف بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي. ولا شك أن المكروه ثقيل على النفس فيحتاج إلى المجاهدة، وأما الهلاك والعطبة فسهل على النفس، وما هو إلا أن يدعها وشهواتها فيحصل لها ما تحب، ولكن العطب في ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من النقاد البصراء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد نفسه في ذلك كله، وأن يرزقنا وإياكم سلوك طريق العلماء العباد الصالحين الزاهدين، وأن يرزقنا وإياكم التدبر في كتابه، فإنه جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جمع من الصحابة والتابعين عن أواخر سورة الزلزلة عن هاتين الآيتين: والله إنه لإحصاء شديد، فإذا كان الذرة يحاسب عليها وتكتب له أو عليه وسيواجه بها يوم القيامة، هذا والله إحصاء شديد. فيا معشر الأحبة، لنكن من أنفسنا واقفين موقف الناصح لها، المريد نجاتها، البعيد عن الاغترار، لأنه غالب في هذا الباب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يجنبنا طريق العطب والهلاك، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن انتفع بعلمه واهتدى به إلى ربه، ووفق لعمل الحق وقول الحق وهداية الخلق وإرشادهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
لعل هذا السؤال يتكرر يوميا، ومثله أسئلة عديدة يكتبها أصحابها يوميا، لكن هذا السؤال جاء اليوم وجاء به أيضا صاحبه. وكما تعلمون أن الأسئلة كثيرة جدا والوقت قصير، فأرجو المعذرة من الإخوان، لأن كثيرا منهم يقول يطلب أن يعرض سؤاله، بل بعضهم يشدد في ذلك في هذا الطلب. يقول السائل: حكم صنع خلي التفاح وبيعه وطريقة صنعه، أقوم بتقطيع التفاح ووضعه في براميل مدة 40 يوما ثم أعصره، فقد سمعت من يقول أن به كحولا، فهل هذا صحيح؟ وما المراد بالخل في الحديث نعمة الإدام الخل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ما دام هو يقوم بتصنيعه وقد وصف طريقته على هذا النحو، فهذا ليس فيه كما ذكر في صنعه له ليس فيه كحول مضافة إليه، ولا بأس به بشرط ألا يصل إلى درجة الإسكار. أما إذا وصل إلى درجة الإسكار وقذف بالزبد فصار خمرا لا خلا، فإذا لم يصل إلى هذا فهو خل، والحمد لله لا بأس به. ونعم الإدام الخل يشمل جميع أنواع الخل، كلما قيل فيه خلا وسمي خلا ويعرفه الناس بهذا الاسم فهو الخل، سواء كان أبيض أو خل العنب أو خل التفاح، كل ذلك يسمى خلا. والخل أسرع ما هو قابل إلى التغير إلى الخمر، فإذا تخلله هذا التغير وصار خمرا لم يجز أكله ولا بيعه. أما إذا لم يصل إلى هذا فالحمد لله، وأنت أعرف به وقد وصفت طريقته هذه.
هذا السائل يقول: كيف أعمل بالعلم وأدعو إلى الله إذا كان في بلدي لا يسمح لي بإقامة الدروس، فما هي الطرق الأخرى لبث العلم الذي تعلمته؟ يقول: كيف أعمل بالعلم وأدعو إلى الله إذا كان في بلدي لا يسمح لي بإقامة الدروس، فما هي الطرق الأخرى لبث العلم الذي تعلمته؟
انتقل، فإذا كانت هذه البلد يموت فيها العلم فانتقل، وقد حصل هذا للسلف. سفيان رحمه الله لما ذهب إلى بلدة من البلدان أقام فيها مدة لم يتعرض له ولم يسأل، قال: هذه بلدة يموت فيها العلم، وتركها وخرج. فإذا كانت هذه البلد التي أنت فيها لا تستطيع أن تعلم وتبين وتدعو الناس فاترك هذه البلدة واخرج، هذه بلدة يموت فيها العلم. ولا تقل وطني، حبك الأوطان عجز ظاهر، وسر البدر به البدر اكتمل، فارتحل، فكل بلاد الله أوطان. نعم.
هذا يقول: هل يجوز اللعب بالألعاب على الجوال ساعة في اليوم أو ساعتين؟
إذا كان كبيرا صاحب هذا السؤال، إذا كان كبيرا فالكبير ما عنده وقت يلعب فيه، العاقل يحرص على الوقت، لو روح عن نفسه بشيء يسير لا بأس، أما يلعب ساعتين هذا تضييع للوقت والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فجنس الإنسان في خسارة إلا هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا. اللعب إنما هو للصغار للأطفال الذين لم يكلفوا، يروح عنهم بذلك لفائدتهم، إذا تقدموا وكبروا سيعرفونهم أنفسهم هذا، وإنما يعطون الفسحة للعب حتى يشوقوا إلى العلم، ويحبب إلى العلم. وأذكر لك مثالا هل سنختلف أنا وأنت فيه؟ أظن الجواب لا. والمثال من واقعنا العلمي، انظر أولى ابتدائي، ثانية ابتدائي، وثالثة ابتدائي، كم هي أوقات الرياضة عندهم؟ كثيرة. إذا طلع الرابع الخامس السادسة تصبح عندهم ثلاث في الأسبوع أو ثنتين في الأسبوع، هكذا إذا طلع على المتوسط ثنتين، الثانوي ما تكاد تجد عندهم يمكن واحدة في الأسبوع، لأن الوقت يختلف عن الوقت والسن يختلف عن السن، فوقت هذا غير وقت هذا. الروضة كم؟ والتمهيد كلها لعب، كلمات قليلة فقط يعطون لأن سنهم يحتاج إلى هذا. فإذا كان السائل كبيرا فأنا أقول له الكبير ما في وقت عنده للعب، وإن احتاج إلى الترويح عن نفسه فليروح عن نفسه بقدر حاجته في المباح، سواء كانت في هذه الألعاب أو في غيرها، لكن أن يأخذ ساعتين هذا والله غبن، هذا والله غبن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
يسأل عن هذه العبارة: إن الله تعالى ما رأيناه وبالعقل عرفناه.
لا، ما عرفناه بالعقل، عرفناه بالفطرة الصحيحة صحيح، ومع هذا اختلت الفطر عند كثير. عرفناه بالنقل، بإرسال الرسل وبإنزال الكتب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، بدعوتهم إلى دين الله جل وعلا. فنحن لو قيل سلمنا جدلا بهذه المقالة لم نكن عارفين إلا بأن الله هو الخالق الرازق، وأكثر من ذلك ما في شيء. لكن جاءت الرسل وأنزلت عليها الكتب فعرفنا ربنا بواسطتهم عليهم الصلاة والسلام المعرفة الحقيقية، عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى، عرفناه من خلال الوحي. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فهداه الله جل وعلا بالعلم كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنحن عرفنا ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته الجميلة وأفعاله الجميلة من خلال الوحي. هذه المقالة غير صحيحة.
وهذا يقول: ما هو حدود العورة؟
لأن هذه المعرفة التي عرفناه بها هي التي تورث العمل، فهي العلم، فالعلم الذي يورث العمل هذا هو العلم النافع. أما الذي لا يورث العمل فكما تقدم الجهل خير منه. نعم.
ما هو حدود العورة بالنسبة للمسلمة أمام المرأة الكافرة كالخادمة وفي الصالون وفي المستشفى؟
سواء الكافرة أو غيرها، فعورة النساء فيما بينهن قد بينها الشارع صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها أو وجهها وكفيها في الصلاة. وأشد ما تكون المرأة إذا كانت بين كافرات فاسقات لأنهن لا يؤمن، وهكذا إذا كانت عند نساء واصفات لسنا بأمينات يصفن النساء للرجال لأقاربهن، فهؤلاء النسوة يجب التحرز منهن والتستر عندهن أشد من غيرهن. فالمرأة كلها عورة إلا وجهها أو وجهها وكفيها في الصلاة، فما عدا ذلك فالواجب على المرأة أن تستر وأن تحتشم، ولا تجعل بروزها عند زوجها، وتجعل بروزها عند النساء كبروزها عند زوجها، وتتعرى أو تتجرد من كثير من الستر، هذا لا يجوز للمرأة. تكشف ما جرت به العادة مع النساء من ساعد وكف وشعر ونحو ذلك. أما ما نراه أو ما ينتهي أيضا إلينا السؤال عنه من الألبسة التي صار بعض النساء يلبسنها في هذه الأيام فتأتيك القريبة لك التي أنت محرم عليها تراها في هذا اللباس المزري وما كأنها لابسة، هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه سواء كان شفافا أو قصيرا أو محجما، فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا ويراقبنه في هذا الباب. نعم.
يقول: في لسان العرب ضبط كلمة شرط التي بمعنى العلامة بفتح الراء، فهل لها وجهان؟ وهذا من الأسئلة التي تكرر أو كررها صاحبها كثيرا.
أيوه، هذا شرط فعل، والمصدر شرط يشرط شرطا. نعم.
وهذا سائل يقول: أرجو منكم.
هو شرط لك هذا على نفسه فيكون شرط شرطا، وحينما يقول بالفتح صدق، الفتح فعل، لأن الأبواب ثلاثة: باب ضرب فعل، وباب فرح فعل، وباب كرم فعل، هذه هي الثلاثة: فرح فعل، ضرب فعل، كرم فعل، نبل، وهكذا. نعم.
يقول: أرجو منكم كلمة حق حول انتشار كشف وجه المرأة في الآونة الأخيرة حتى بين بعض الإخوة الحريصين على السنة.
كشف الوجه أمام الأجانب لا يجوز، ويجب على المرأة أن تستر وجهها، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا على هذا، نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه رضي الله عنهن وعنهم جميعا كانوا على هذا. وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أتعب مع طلبة العلم، سأذكر دليلا واحدا وهو حديث عائشة في الحج رضي الله عنها، وأنتم تعلمون أن المرأة مطالبة بالكشف عن وجهها في حل الإحرام وعدم تغطيته، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان إذا جاوزنا الركبان إيش؟ أسدلنا الخمار. فإسدال الخمار أليس هو تغطية الوجه؟ فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كان في هذا الوقت الذي يطلب فيه كشف الوجه إذا جاء الأجنبي وجب عليها أن تستر، وهل هناك أفقه من عائشة رضي الله عنها؟ هذا واحد. والثاني: هذا الفعل منسوب إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه ولا لا؟ فعل بزمنه ولا لا؟ فهو مرفوع إيش؟ حكما، فهو إن لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله لكنه فعل أصحابه بعهده، فلو كان مما ينهى عنه لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الفقيهة بنت الفقيه رضي الله عنها أفقه النساء استدلت بهذا لتستدل به، ذكرت هذا لتستدل به على وجوب الستر في هذا الوقت الذي هي تطلب أن تكشف عن وجهها في إحرامها. فمن ليس كذلك من النساء أولى ولا لا؟ أولى. وأظن أني لا أحتاج إلى أن أذكر أكثر من هذا. نعم.
امرأة مع الحمل يشق عليها القيام ولكن ليس عجزا، تكون متعبة وإذا قامت من السجود واقفة تصاب بدوخة شديدة.
أعيد يا شيخ عبد القادر.
امرأة مع الحمل يشق عليها القيام ولكن ليس عجزا، تكون متعبة وإذا قامت من السجود واقفة تصاب بدوخة شديدة، فهل لها أن تصلي جالسة أم لا؟
الحمد لله ما دام ليس عجزا هو عارض، لأن العجز يعرفه العلماء بأنه ترك الشيء مع عدم القدرة عليه على فعله، هذا هو العجز. أما أختنا السائلة تقول ليس عجزا لكنه مرض، مرض طارئ، هذا بسبب تعبها في الحمل، فإذا كان كما ذكرت أنها لو قامت سقطت تصلي جالسة ولله الحمد حتى تمر بها هذه المرحلة فتعود وتصلي قائمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق القيام على الاستطاعة، فقال عليه الصلاة والسلام لعمران صلي قائما رضي الله عنهما، فإن لم تستطع فقاعدا، فهذه غير مستطيعة في هذه المدة، وليست هي بالعاجزة العجز الكلي لكنه عجز عارض، فحينئذ يجوز لها أن تصلي قاعدة والحمد لله. نعم يكفي هذا؟
طيب أباس
اليوم واحدة ونصف الآن، زدنا عليكم نصف ربع ساعة، نسأل الله التوفيق والإعانة لنا ولكم جميعا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 38 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس السادس.
نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل الكلام على ما كنا قد بدأنا بالكلام فيه بالأمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك.
والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد 90، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا جميعا ما قرأه الشيخ عبد القادر جزاه الله خيرا، وأول ما بدأ به أن العلم يراد للعمل، والعلم يراد للعمل، أنت تتعلم لتصحح النية بالإخلاص، هذا أولا، وتصحح العمل بالمتابعة، هذا ثانيا. فإذا صححت النية بالعمل بسبب ما تعلمت من الترغيب في إخلاص النية والترهيب في الخلط في النية، ثم صححت العمل وذلك أن تعمل بعد ما علمت قبل العمل. قبل العمل. فإذا العلم متقدم على العمل. لماذا؟ لأنه مصحح للنية ومصحح للعمل. فتصحيح النية تخليصها من الخلط في الشرك بالشرك، وتصحيح العمل تخليصه من الإحداث والابتداع، فتأتي المتابعة. إذن فلا صلاح في عمل إلا بإخلاص النية وبالعلم بما يعمله الإنسان. فالعلم مصحح للنية والعمل، فهو لذلك يراد، فيوصل إلى ما؟ إلى العمل الصحيح المقبول. هذا العمل الصحيح المقبول هو الذي ينجي صاحبه عند الله جل وعلا، وهو الذي قاله هنا: كما أن العمل يراد للنجاة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا العمل الذي أدخل الله به العبد بعد فضله ورحمته الجنة إنما هو العمل الذي توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص والمتابعة لا يكونان إلا بعلم يحذر الشرك ويعرف أنواعه صغيره وكبيره، محبط العمل ومنقص العمل. فإذا عرف ذلك انتقل إلى تصحيح العمل بالاتباع، فحينئذ يحصل القبول الذي يؤدي إلى النجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، والكل هو الحمل الذي يتعبك، كما قال الله جل وعلا في الخادم الذي لا يفيد ولا ينفعك بل يتعبك، قال: وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم؟ ما يستوي. فهذا الكل حمل عليك. فالعلم إذا كان العمل إذا كان قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. وعد أنتم تنظرون في هذا الكل هل هو ثقيل أو متوسط أو خفيف بحسب ما يفوت الإنسان من العمل. فنعوذ بالله من علم عاد كلا. وأشد علم عاد كلا علم اليهود، أشد علم عاد كلا على صاحبه لم يستفد منه علم اليهود، وذلك لأنهم عصوا وتركوا العمل بعدما علموا، فلعنهم الله وغضب عليهم وشبههم بالحمير التي تحمل أسفارا لا تستفيد منها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تتمة الآية ما هي؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهكذا من تعلم وانصرف عن العمل ولم يعمل به له نصيب من هذا، يعود حملا عليه ثقل عليه، لا يستفيد من هذا العلم، فهو مثل ما قال الله في ذلكم الخادم: كل على مولاه، حمل عليه، مشقة عليه. والله قد فصل أحوال اليهود في الكتاب، كم عندهم من المخازي وعندهم من المعاصي التي تقحموها وتجرؤوا عليها مع العلم. فمن ذلك قولهم: يد الله مغلولة، قال الله فيهم: غلت أيديهم، وليس هذا، ولعنوا بما قالوا. فنعوذ بالله من ذلك، وهم يعلمون في كتابهم أوصاف ربهم تبارك وتعالى ويعلمون ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا بعد التحريف كثر، لأن التوراة فيها تحريف كثير، وهي على ثلاثة أقسام أو ثلاث تورات: التوراة السريانية والعبرانية والتي بأيدي النصارى. التوراة ثلاث: السريانية والعبرانية والتي بأيدي النصارى، وكل واحدة فيها ما لا يوجد في الأخرى. هل هذا يمكن أن يكون كله من عند الله؟ هذا يدلنا على ما؟ على التحريف الذي دخل في التوراة. والتوراة العبرانية التي بأيدي اليهود اليوم هي التي كتبها لهم عزرا، هي التي كتبها لهم عزرا بعد السبي البابلي، بعدما رجع وأفرج عنه وأفرج عن اليهود في السبي البابلي. وبينها وبين موسى مدة طويلة، وكان عزرا من أشهرهم وأعرفهم بالتوراة، فكتبها هو ونظم فيها ما نظم، وقد بلغ عندهم مكانة عظيمة، لعلها المرتبة الثانية بعد من؟ بعد موسى. فعظم فيهم ونبل عند اليهود العبرانيين، فكانت التوراة التي كتبها بأيديهم على ما فيها من نقص وتحريف. وليس هو بنبي، وإنما هو عالم من علمائهم استحل هذه المكانة، ففيها من النقص شيء كثير، وعظموه وبالغوا في تعظيمه ورفعوه درجة عالية لمكانته من العلم فيهم، حتى نسبوه إلى الله فقالوا عزير ابن الله، فعزرا هو عزير. فهذا الذي قال الله فيه: وقالت اليهود عزير ابن الله. يقول ما في موجود في التوراة اسم عزير، صدقوا، وهذا كذب على اليهود. نقول صدق الله وكذبتم أنتم، هذا هو عزير عزرا. فهذه التوراة التي بأيديهم متفاوتة في التحريف، ومع ذلك لم يعملوا بما فيها مما هو من العلم الصحيح، ففضحهم الله جل وعلا، فكانوا كما قال الله عنهم في عدد من كتابه، من المواضع في كتابه، بهذه الأخلاق السيئة. وقد أثبت الله جل وعلا عليهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم إيش؟ ثم يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. فهذا من أعظم الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان علمهم كلا عليهم، فمن حمل علما ولم يعمل به فضلا عن أن يكون عمل بخلافه هذا أشد، لكن لم يعمل به عاد كلا، يعني حملا عليه وثقلا عليه ومشقة عليه، وأورثه ذلا، وصار في رقبة صاحبه غلا يغل به، كما قال الله جل وعلا عن هؤلاء: إذ الأغلال في أعناقهم. فالأغلال جمع غل، فأصبح هذا العلم في رقبة صاحبه يجره الناس به كلما أرادوا الكلام فيه. فكما أن الغل في الحلق في الرقبة يسحب بها الإنسان لا يستطيع الفكاك، يجره أصغر الناس، فهكذا العلم إذا لم يعمل به صاحبه أصبح مغلولا بأيدي الناس يتكلمون فيه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لأن الغل موجود ظاهر لا يعمل الناس ترى، فيكون حينئذ غلا يجر به، يسحبونه به فيورثه الذل. الله رفعه به لكنه لم يرتفع، والدليل في ذلك: كما ألزمت نفسي به لأبنائي وأحبتي وإخوتي دائما وأبدا، هو قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فاتبع هواه كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لو شئنا العلم يرفع صاحبه، لكن هذا لم يرتفع به، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، نزل واتبع هواه، ترك العمل بما أنزل الله عليه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته. شيء 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 عجيب. فالذي يتأمل هذه الآية يعلم أنه إذا تعلم علما بالمختصر فقط اختصارا، يعلم أنه إذا تعلم علما من العلم الذي ينتفع به ثم لم يعمل به فهو كمن أوتي حلة يتجمل بها وتستره ثم خلعها فبدت سوءته. هذا مثل من آتاه الله العلم ليرفعه به ويجمله به فرفضه، صوره الله وشبهه بأقبح الحيوانات وهو الكلب، وفي أقبح صوره وهي حالة اللهث، وآتاه الله هذه الآيات ليجمله بها فهي له ستر حلة جميلة، لكنه لم يعمل بها فصار مثل هذا الحيوان في أقبح صوره، فيعود عليه مذلة عياذا بالله من ذلك. وقول بعض الحكماء العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، هذا حق، خادم العمل لأنه يقوم عليه فيصلح من شأنه، يصحح النية ويصحح العمل، فهو خادم للعمل يصحح النية ويصحح العمل، فلولا ذلك ما صح العمل وما خلصت النية. فإذن العلم خادم للعمل، فلا تقع في الشرك ولا تقع في البدع يصحح لك ذلك، والعمل غاية العلم، وهذا صحيح، إنما تتعلم لتعمل. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأنت إنما تعلم ثم تعمل. فلولا العلم، ألولا العمل، يعني لولا أنك تريد تصحيح العمل ما طلبت العلم، فالعلم هو المصحح للعمل ولا خرجت في تحصيله لأنه مصحح للنية والعمل. ولولا العلم لم يطلب عمل، وهذا صحيح، لولا العلم يعني لولا العمل، أنت تريد العمل الصحيح الصالح، لولا أنك تريد الصالح وما يمكن أن تعرف الصالح من ضده إلا بإقامة الأدلة والشواهد التي تشهد لك على أن هذا صالح وهذا غير صالح، لولا ذلك ما تعلمت، لأن الشواهد هذه ما تعرف إلا بالعلم، بطلب العلم. حتى تعرف الصلاح من الفساد لا بد أن يكون عندك العلم المتقدم السابق، فبه تعرف صلاح العمل وبه تعرف فساد العمل. فلولا العلم لم يحصل هذا على هذا النحو. ثم جاء بخلاصة هذا الكلام يقول ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. الجاهل يعذر، هذا أولا، ويعلم ثانيا. فإذا كان يعذر أولا ثم يعلم ثانيا معناه، الآن خلي الاستنباط عندكم، إيش معناه؟ خذوا واعطوا معي، معناه إيش؟ ولذلك عرفت، لأن الاسترسال تتشتت معه الأذهان. معنى ذلك قلنا إن الجاهل أولا إيش؟ يعذر، ثانيا يعلم، معناه أنه لو جاء منه خطأ يحتمل ويتصور ولا يثرب عليه كما يثرب على من؟ على من علم وأخطأ، صح؟ وهم يقولون العوام يقولون غلطة الشاطر بكم؟ لأنه شاطر ما يعذر في هذا. فإذا البارحة مر معنا وقبل البارحة المسيء، حديث المسيء، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، صح ولا لا؟ فيتصور الغلط من الجاهل ويحتمل منه ويعذر فيه، أما العالم لا، لا يقبل منه ولا يقبل منه الاعتذار ويذم عليه، لأن ربنا جل وعلا شدد عليه في هذا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون أما لا تفعلون. هذا يفعل بجهل، لكن هذا يعلم ثم يفعل خلافه على علم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعظم، فكبر بمعنى عظم، وفحش. فلا تقل أيضا في السن كبر فلان، ولكن قل كبر بكسر الباء. وغلط أن تقول كبر فلان يعني في السن، كبرت بكسر الباء في السن يا صاحبي يقول الناظم. فكبر يعني عظم وفحش. فهذا العالم لا يقبل منه، فلأن يدع الحق جهلا به لعله يعذر، صح ولا لا؟ بعدم معرفته، عدم وجود من يعلمه، أحب من أن يدعه زهدا فيه، يعني بعدما، لأن هذا قامت عليه حجة الله، قامت عليه حجة الله. فحجة الله معشر الأحبة قد قامت علينا أكثر من غيرنا، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا صالح العمل، كما أنه لم يحرمنا العلم النافع. ولا شك أن هذا يلقي بثقل عظيم على عاتق من تعلم وعمل بخلاف ما يعلم، فنسأل الله جل وعلا اللطف والتوفيق والمسامحة. ويقول سهل بن مزاحم رحمه الله: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، رأس التسعة مو هكذا؟ هذا هو، فقد ربط نفسه بهذه العقدة، وهي عقدة قيام الحجة عليه، عقدة قيام الحجة عليه، لأنه قد علم. وقد فسرها ببقية العبارة، قال: مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني فيما لا يجب، فيما لا يجوز له أن يجهله، فيما لا يجوز له أن يجهله، الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني في المهمات التي يجب عليه أن يتعلمها. فالعلم علمان: ما تعلمه فرض عين على كل أحد، لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما لا يصح ولا يقوم دينه إلا به، هذا لا يعذر بجهالته. قد قال الله فيه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أوجب الله على الجاهل أن يسأل إذا كان يجهل إلا وقد أوجب على العالم أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي الآية الأخرى توعد الذين يكتمون: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما أوجب على الجاهل أن يسأل إلا وقد أوجب على العالم أن يجيب ويعلم. فهذا العلم الذي لا يعذر أحد فيه، أما ما عداه فإنه إذا جهل يعذر ويقبل منه ويعلم. فإذا كان الجاهل لا يقبل عذره في هذا العلم العيني، ويؤاخذ إذا هو تركه، فالعالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. نعم.
قال الشيخ: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟
في كل ما راق من الدنيا استفهام. نعم. الله أكبر.
وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشميل في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟
الله أكبر.
وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بهما إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب، فإن الثواء قليل والرحيل قريب، والطريق مخوف والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
رحم الله الخطيب وعلماء الإسلام. يقول رحمه الله: وهل أدرك السلف، وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد وبالعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ هذا صحيح. ما أدركوا هذه الدرجات العلى ووصلوا إلى هذه المراتب السنية بين الناس، بين أمة الإسلام، إلا بسلامة اعتقادهم، بتخليصه من الشرك والبدع، ومتابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فاستقامت وصحت عقائدهم وصلحت أعمالهم، وزين ذلك كله الزهد في الدنيا، فأورثهم الله هذه المنزلة العالية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فالدنيا ظل زائل، من طمع ببقائه فيها فقد طمع في المحال، وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يكون عمله نابعا عن علمه، فالعارف بحال الدنيا هو أشد الناس انصرافا عنها وانزواء عنها وزهدا فيها ورغبة فيما عند الله جل وعلا، فناسب أن ينزله الله المنزلة العلية فيها، لأنه تركها، ولما تركها لله ولم ينافس فيها وعمل للآخرة أعلى الله ذكره بين الناس فأحبوه، لأنهم عرفوا صدقه، وأما في الآخرة فيصل إلى السعادة العظمى بسبب ما دله من العلم على العمل الصالح، فشمر في ذلك وسعى بكل ما يستطيع إلى الآخرة، وأما الدنيا فهي زاد لهذا السفر، والمسافر يحب الخفة في الأحمال، فلا يأخذ إلا ما يخف عليه في سفره ويوصله إلى دار إقامته، ولذلك ما فضل عن ذلك يبذله في حاجة السائل والمحروم،
واستعرضوا سير العلماء الصالحين الأئمة الناصحين، انظروا إلى أحوالهم، الغالب عليهم الكفاف وربما الإملاق والحاجة في هذه الدنيا، ولكنهم أغنى الناس عنها، إذ قد أغناهم ما في قلوبهم من العلم والإيمان. وهكذا جامع الكتب، كتب العلم، كما أن صاحب الجمع لحطام الدنيا لا يشبع، فطالب العلم والعالم لا يشبعان من جمع كتب العلم، وفرق بين الجمعين، فهذا الجمع يخف به صاحبه لأنه يدله على الله، وأما الثاني فيثقل به صاحبه لأنه يخلده إلى الأرض ويشتغل به عن الله وعن الدار الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وكما أن الجامع للذهب والفضة عليه زكاة وإلا كانت كنزا يعذب به، فهكذا العالم والطالب العلم عليهم زكاة العلم، وذلك بتعليمه وإنفاقه لمن يحتاجه وبيان الحق للناس وتبصيرهم بما أوجبه الله جل وعلا عليهم. فهم كما جمعوا قد طلب منهم أن ينفقوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحق. فكما أن الأموال لا تنفع إلا بأن يقدم منها بين يديه عند الله يوم القيامة، فهكذا العلوم فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا دله على الله وأنجاه من عذاب الله، قام بحقه وواجباته. يجب علينا جميعا أن نحاسب النفوس وأن نحرص على الأوقات، فالمرء لا يدري متى يرتحل، وما دام لا يدري متى يرتحل فالواجب عليه أن يستعد للرحيل، ولا سيما إذا كان الطريق فيه خوف والعطب متوقع في الطريق المخوف، وطريقنا إلى الله قد حف بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي. ولا شك أن المكروه ثقيل على النفس فيحتاج إلى المجاهدة، وأما الهلاك والعطبة فسهل على النفس، وما هو إلا أن يدعها وشهواتها فيحصل لها ما تحب، ولكن العطب في ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من النقاد البصراء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد نفسه في ذلك كله،
آمين،
وأن يرزقنا وإياكم سلوك طريق العلماء العباد الصالحين الزاهدين، وأن يرزقنا وإياكم التدبر في كتابه، فإنه جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جمع من الصحابة والتابعين عن أواخر سورة الزلزلة عن هاتين الآيتين: والله إنه لإحصاء شديد. فإذا كان الذرة يحاسب عليها وتكتب له أو عليه وسيواجه بها يوم القيامة، هذا والله إحصاء شديد. فيا معشر الأحبة، لنكن من أنفسنا واقفين موقف الناصح لها، المريد نجاتها، البعيد عن الاغترار، لأنه غالب في هذا الباب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل النجاة، وأن يجنبنا طريق العطب والهلاك، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن انتفع بعلمه واهتدى به إلى ربه ووفق لعمل الحق وقول الحق وهداية الخلق وإرشادهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
لعل هذا السؤال يتكرر يوميا، ومثله أسئلة عديدة يكتبها أصحابها يوميا، لكن هذا السؤال جاء اليوم وجاء به أيضا صاحبه. وكما تعلمون أن الأسئلة كثيرة جدا والوقت قصير، فأرجو المعذرة من الإخوان، لأن كثيرا منهم يقول يطلب أن يعرض سؤاله، بل بعضهم يشدد في ذلك في هذا الطلب. يقول السائل: حكم صنع خلي التفاح وبيعه وطريقة صنعه، أقوم بتقطيع التفاح ووضعه في براميل مدة 40 يوما ثم أعصره، فقد سمعت من يقول أن به كحولا، فهل هذا صحيح؟ وما المراد بالخل في الحديث نعم الإدام الخل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ما دام هو يقوم بطريقة هو يقوم بتصنيعه وقد وصف طريقته على هذا النحو، فهذا ليس فيه كما ذكر في صنعه له، ليس فيه كحول مضافة إليه، ولا بأس به بشرط ألا يصل إلى درجة الإسكار. أما إذا وصل إلى درجة الإسكار وقذف بالزبد فصار خمرا لا خلا، فإذا لم يصل إلى هذا فهو خل، والحمد لله لا بأس به. ونعم الإدام الخل يشمل جميع أنواع الخل، كلما قيل فيه خلا وسمي خلا ويعرفه الناس بهذا الاسم فهو الخل، سواء كان أبيض أو خل العنب أو خل التفاح، كل ذلك يسمى خلا. والخل أسرع ما هو قابل إلى التغير إلى الخمر، فإذا تخلله هذا التغير وصار خمرا لم يجز أكله ولا بيعه. أما إذا لم يصل إلى هذا فالحمد لله، وأنت أعرف به وقد وصفت طريقته هذه.
هذا السائل يقول: كيف أعمل بالعلم وأدعو إلى الله إذا كان في بلدي لا يسمح لي بإقامة الدروس، فما هي الطرق الأخرى لبث العلم الذي تعلمته؟ يقول: كيف أعمل بالعلم وأدعو إلى الله إذا كان في بلدي لا يسمح لي بإقامة الدروس، فما هي الطرق الأخرى لبث العلم الذي تعلمته؟
انتقل، فإذا كانت هذه البلد يموت فيها العلم فانتقل، وقد حصل هذا للسلف. سفيان رحمه الله لما ذهب إلى بلدة من البلدان أقام فيها مدة لم يتعرض له ولم يسأل، قال: هذه بلدة يموت فيها العلم، وتركها وخرج. فإذا كانت هذه البلد التي أنت فيها لا تستطيع أن تعلم وتبين وتدعو الناس فاترك هذه البلدة واخرج، هذه بلدة يموت فيها العلم. ولا تقل وطني، حبك الأوطان عجز ظاهر وسرى البدر به البدر اكتمل، فارتحل فكل بلاد الله أوطانه. نعم.
هذا يقول: هل يجوز اللعب بالألعاب على الجوال ساعة في اليوم أو ساعتين؟
إذا كان كبيرا صاحب هذا السؤال، إذا كان كبيرا فالكبير ما عنده وقت يلعب فيه، العاقل يحرص على الوقت، لو روح عن نفسه بشيء يسير لا بأس، أما يلعب ساعتين هذا تضيع للوقت والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فجنس الإنسان في خسارة إلا هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا. اللعب إنما هو للصغار للأطفال الذين لم يكلفوا، يروح عنهم بذلك لفائدتهم، إذا تقدموا وكبروا سيعرفونهم أنفسهم هذا، وإنما يعطون الفسحة للعب حتى يشوقوا إلى العلم ويحببوا إلى العلم. وأذكر لك مثالا، هل سنختلف أنا وأنت فيه؟ أظن الجواب لا. والمثال من واقعنا العلمي، انظر أولى ابتدائي ثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي، كم هي أوقات الرياضة عندهم؟ كثيرة، إذا طلع الرابع الخامس السادسة تصبح عندهم ثلاث في الأسبوع أو ثنتين في الأسبوع، هكذا إذا طلع على المتوسط ثنتين، الثانوي ما تكاد تجد عندهم يمكن واحدة في الأسبوع، لأن الوقت يختلف عن الوقت والسن يختلف عن السن، فوقت هذا غير وقت هذا. الروضة كم؟ والتمهيد كلها لعب، كلمات قليلة فقط يعطون لأن سنهم يحتاج إلى هذا. فإذا كان السائل كبيرا فأنا أقول له: الكبير ما في وقت عنده للعب، وإن احتاج إلى الترويح عن نفسه فليروح عن نفسه بقدر حاجته في المباح، سواء كانت في هذه الألعاب أو في غيرها، لكن أن يأخذ ساعتين هذا والله غبن، هذا والله غبن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
يسأل عن هذه العبارة: إن الله تعالى ما رأيناه وبالعقل عرفناه.
لا، ما عرفناه بالعقل، عرفناه بالفطرة الصحيحة صحيح، ومع هذا اختلت الفطر عند كثير. عرفناه بالنقل، بإرسال الرسل وبإنزال الكتب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، بدعوتهم إلى دين الله جل وعلا. فنحن لو قيل سلمنا جدلا بهذه المقالة لم نكن عارفين إلا بأن الله هو الخالق الرازق، وأكثر من ذلك ما في شيء، لكن جاءت الرسل وأنزلت عليها الكتب فعرفنا ربنا بواسطتهم عليهم الصلاة والسلام المعرفة الحقيقية، عرفنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى، عرفناه من خلال الوحي. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، فهداه الله جل وعلا بالعلم، كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فنحن عرفنا ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته الجميلة وأفعاله الجميلة من خلال الوحي. هذه المقالة غير صحيحة.
وهذا يقول: ما هو حدود العورة؟
لأن هذه المعرفة التي عرفناه بها هي التي تورث العمل، فهي العلم، فالعلم الذي يورث العمل هذا هو العلم النافع، أما الذي لا يورث العمل فكما تقدم الجهل خير منه. نعم.
ما هو حدود العورة بالنسبة للمسلمة أمام المرأة الكافرة كالخادمة وفي الصالون وفي المستشفى؟
سواء الكافرة أو غيرها، فعورة النساء فيما بينهن قد بينها الشارع صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أن المرأة كلها عورة إلا وجهها أو وجهها وكفيها في الصلاة، وأشد ما تكون المرأة إذا كانت بين كافرات فاسقات لأنهن لا يؤمن، وهكذا إذا كانت عند نساء واصفات لسن بأمينات يصفن النساء للرجال لأقاربهن، فهؤلاء النسوة يجب التحرز منهن والتستر عندهن أشد من غيرهن. فالمرأة كلها عورة إلا وجهها أو وجهها وكفيها في الصلاة، فما عدا ذلك فالواجب على المرأة أن تستر وأن تحتشم، ولا تجعل بروزها عند زوجها، وتجعل بروزها عند النساء كبروزها عند زوجها، وتتعرى أو تتجرد من كثير من الستر، هذا لا يجوز للمرأة. تكشف ما جرت به العادة مع النساء من ساعد وكف وشعر ونحو ذلك، أما ما نراه أو ما ينتهي أيضا إلينا السؤال عنه من الألبسة التي صار بعض النساء يلبسن في هذه الأيام، فتأتيك القريبة لك التي أنت محرم عليها تراها في هذا اللباس المزري وما كأنها لابسة، هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه سواء كان شفافا أو قصيرا أو محجما، فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا ويراقبنه في هذا الباب. نعم.
يقول: في لسان العرب ضبط كلمة شرط التي بمعنى العلامة بفتح الراء، فهل لها وجهان؟ وهذا من الأسئلة التي تكرر أو كررها صاحبها كثيرا.
أيوة، هذا شرط فعل، والمصدر شرط يشرط شرطا. نعم.
وهذا سائل يقول: أرجو منكم.
هو شرط لك هذا على نفسه فيكون شرط شرطا، وحينما يقول بالفتح صدق، الفتح فعل، لأن الأبواب ثلاثة: باب ضرب فعل، وباب فرح فعل، وباب كرم فعل، هذه هي الثلاثة: فرح فعل، ضرب فعل، كرم فعل، نبل، وهكذا. نعم.
يقول: أرجو منكم كلمة حق حول انتشار كشف وجه المرأة في الآونة الأخيرة حتى بين بعض الإخوة الحريصين على السنة.
كشف الوجه أمام الأجانب لا يجوز، ويجب على المرأة أن تستر وجهها، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا على هذا، نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه رضي الله عنهن وعنهم جميعا كانوا على هذا، وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أتعب مع طلبة العلم. سأذكر دليلا واحدا، وهو حديث عائشة في الحج رضي الله عنها، وأنتم تعلمون أن المرأة مطالبة بالكشف عن وجهها في حال الإحرام وعدم تغطيته، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان إذا جاوزنا الركبان إيش؟ أسدلنا الخمار. فإسدال الخمار أليس هو تغطية الوجه؟ فإذا جاوزونا كشفناه، فإذا كان في هذا الوقت الذي يطلب فيه كشف الوجه إذا جاء الأجنبي وجب عليها أن تستر؟ وهل هناك أفقه من عائشة رضي الله عنها؟ هذا واحد. والثاني، هذا الفعل منسوب إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه ولا لا؟ فعل بزمنه ولا لا؟ فهو مرفوع إيش؟ حكما. فهو إن لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، لكنه فعل أصحابه بعهده، فلو كان مما ينهى عنه لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الفقيهة بنت الفقيه رضي الله عنها أفقه النساء استدلت بهذا لتستدل به، ذكرت هذا لتستدل به على وجوب الستر في هذا الوقت الذي هي تطلب أن تكشف عن وجهها في إحرامها. فمن ليس كذلك من النساء أولى ولا لا؟ أولى. وأظن أني لا أحتاج إلى أن أذكر أكثر من هذا. نعم.
امرأة مع الحمل يشق عليها القيام ولكن ليس عجزا، تكون متعبة، وإذا قامت من السجود واقفة تصاب بدوخة شديدة.
أعد يا شيخ عبد القادر.
امرأة مع الحمل يشق عليها القيام ولكن ليس عجزا، تكون متعبة، وإذا قامت من السجود واقفة تصاب بدوخة شديدة، فهل لها أن تصلي جالسة أم لا؟
الحمد لله، ما دام ليس عجزا هو عارض، لأن العجز يعرفه العلماء بأنه ترك الشيء مع عدم القدرة عليه على فعله، هذا هو العجز. أما أختنا السائلة تقول ليس عجزا لكنه مرض، مرض طارئ، هذا بسبب تعبها في الحمل. فإذا كان كما ذكرت أنها لو قامت سقطت تصلي جالسة، ولله الحمد حتى تمر بها هذه المرحلة فتعود وتصلي قائمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق القيام على الاستطاعة، فقال عليه الصلاة والسلام لعمران صلي قائما رضي الله عنهما، فإن لم تستطع فقاعدا. فهذه غير مستطيعة في هذه المدة، وليست هي بالعاجزة العجز الكلي، لكنه عجز عارض، فحينئذ يجوز لها أن تصلي قاعدة والحمد لله. نعم، يكفي هذا؟
طيب أباش.
اليوم واحدة ونصف الآن، زدنا عليكم نصف ربع ساعة. نسأل الله التوفيق والإعانة لنا ولكم جميعا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.